الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الوجوه التي يمكن أن يستند إليها لإثبات بطلان الشركة العقدية وعقد الشركة في الأموال الذمية. انتهينا إلى الوجه الثاني الذي ذكره بعض الأعلام قدس الله سره الشريف. قلنا أن هذا العلم ذكر بيانا مؤلفا من مقدمتين، أولاهما أن الشركة العقدية تستلزم أو تستبطن تتضمن نوعا من المبادلة نتيجة بين المالين، فكل منهما كأنه يملك حينئذ شيئا من دين الآخر في مشاعا في قبال ما يملكه الآخر من دينه، وهذا نحو مبادلة بين الدينين. المقدمة الثانية أننا نستفيد من أدلة النهي عن بيع الدين بالدين بطلان المبادلة بين الدينين بأي نحو كان، سواء كان بصيغة البيع أو كان بصيغة أخرى نتيجته المبادلة بين الدينين أو شيء من الدينين كما في المقام. والشاهد على ذلك، أما أصل النهي عن بيع الدين بالدين فقد ورد في معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله: لا يباع الدين بالدين. وأما أن المنصرف من هذا التعبير مطلق النهي عن مطلق المبادلة بأي صيغة كانت، فالشاهد عليه يدعي أن هذا هو المنصرف ويستشهد عليه بما ورد في بطلان قسمة الدين قبل قبضه، فإنه يفهم منها مثلا أنه لا يجوز. قلنا أن هنا يوجد إشكال في هذا الاستدلال، أولا من ناحية أصل الكبرى، كبرى لا يباع دين بدين أو بالدين، هذه الكبرى ما هو المراد منها؟ ذكرنا بالأمس أن هناك معنيان للبيع بالدين. المعنى الأول البيع الدين بالدين، أن يراد بالباء هنا المقابلة بين الدينين من حيث كونهما العوض والمعوض، أي أن يباع مال هو دين بمال آخر هو دين، مع قطع النظر عن البيع. من قبيل أن تقول: لا تبيع، لا يباع الدار مثلا بالدينار، أو لا يباع الذهب بالدينار، أو لا يباع الذهب بالفضة إلا كذا مثلا، فإنها هنا الباء للمقابلة بين العوضين. المعنى الآخر أن يكون بالدين، لا يباع الدين بالدين، من قبيل لا يباع السلف بالسلف أو السلف بالدين، أو لا تبع دارك بالدين. هنا بالدين وصف لنفس البيع، أي يكون البيع بيعا بالدين بأن ينشأ دين من البيع، فكأنه وصف لنفس البيع، فالبيع سلف والبيع دين أو نسيئة بالدين، هذا معنى آخر. وقلنا أن الباء حينئذ هنا لا يكون للمقابلة كونه مقابلا بذاك للدين الأول، بل وصف للبيع، مادة البيع في لا يباع، يعني البيع لا يكون بالدين، لا أن الدين لا يقابله دين، وهذان معنيان ونسبتان ناقصتان في الباء في باء بالدين، ولا جامع بينهما لكي يؤخذ الإطلاق من ناحيتهما معا. ومن هنا لابد إما من إرادة المعنى الأول أو إرادة المعنى الثاني، حينئذ إن لم نستظهر المعنى الأول لأن هذا هو المنساق من عبائر لا يباع بالسلف لا يباع السلف بالدين، لا يباع بالنسيئة، لا يباع بالدين، ظاهرها أن بالدين وصف لنفس البيع، كما أيضا ورد النهي في باب السلف عن أن يكون لابد أن يكون السلف بالناقد، أي بيعا نقديا من ناحية الثمن لا بالدين، فيبطل بيع السلف بالدين وبيع الكالي بالكالي. مجموعة هذه النقاط قلنا أنها إن لم توجب استظهار إرادة المعنى الأول لا الثاني فلا أقل من الإجمال والتردد بين المعنيين، خصوصا مع كون المعنى الأول ثابتا النهي عنه، وثابتا أيضا الابتلاء به والسؤال عنه في باب السلف وبيع السلف والسلام ونحو ذلك، بحيث يكون احتمال أن لا يكون المعنى الأول منظورا إليه في نفسه بعيد، أيضا يكون النظر إلى خصوص المعنى الثاني حيث لا جامع بينهما كما قلنا. إذن فلو لم نستظهر المعنى الأول فلا أقل من التردد والإجمال بين المعنيين فلا يثبت. هذا هو الإشكال الذي سجلناه بالأمس. ثم إشكال آخر نسجله هذا اليوم، ملاحظة أخرى حاصلها الإشكال في المقدمة الثانية، فإننا لو سلمنا أن الشركة تستبطن مبادلة ولو مآلا ونتيجة حصول نحو مبادلة، مع ذلك حينئذ نقول أن لا يباع الدين بالدين، نهي عن بيع الدين بالدين، لا نهي عن كل مبادلة، كل ما نتيجته نتيجة البيع من حيث المبادلة. بأي دليل يقال أن المنصرف من هذا النهي عن مطلق المبادلة ولو لم يكن بيعان؟ كيف وقد ثبت صحة الحوالة في باب الدين؟ لو كان إنسان مدينا لشخص وهو دائن لشخص آخر ويحيل دائنه على مدينه، أليست هذه حوالة؟ نتيجته المبادلة بالنتيجة، الدين هذا يتبدل إلى ذاك، فينتقل الدائن من المدين الأول إلى المدين الثاني، فتبرأ ذمة المدين الأول من دينه لهذا، نتيجته نتيجة المبادلة، وأن يصبح الدائن دينه في ذمة المدين مبدلا بدينه في دين المدين في ذمة المدين الثاني، فينتقل هذا الدين إلى ذاك الدين. أفيحكم هذا العلم بأن هذا يمنع عن صحة الحوالة مثلا، بحيث نحتاج إلى مخصص للا يباع الدين بالدين؟ أو يقال أن الحوالة فعنوان آخر، فإن كانت نتيجته المبادلة، إلا أن مطلق المبادلة وانتقال الديون من شخص إلى شخص هذا لا يكون مشمولا لا يباع الدين بالدين، يكون مبادلة الدين بالدين، قلنا أن هذا نتيجة المبادلة، وإلا في باب الشركة الشركة أيضا ليس مبادلة، الشركة أيضا ليس كذلك، الشركة أيضا ليست مبادلة. فإن أريد من المبادلة أن من أنه منصرف النهي عن البيع أن عنوان المبادلة هو المنهي عن، فالشركة ليست مبادلة كما قلنا، الشركة أيضا ليست مبادلة، إذ لا ينشأ فيها المبادلة وإنما ينشأ فيها الإشاعة والشركة بين المالين. وإن أريد كما هو ظاهر عبارته أن مطلق ما هو نتيجته المبادلة يكون غير صحيح، ولهذا شبه استشهد بباب القسمة، مع أن القسمة ليست مبادلة إلا بالنتيجة، القسمة أيضا قسمة الدين المشترك بين الشخصين، إذا ليس بابه باب المبادلة. إذا أراد أن كل ما يكون نتيجته انتقال الذمة من أحد إلى أحد الذي هذا النتيجة نسميه نتيجة المبادلة، هذا يكون منهيا عنه وباطلا، فهذا في باب الحوالة أيضا يكون موجودا، وقد يكون في موارد أخرى أيضا يكون موجودا هذه المبادلة، ولا يكون حينئذ باطلا. وما استشهد به عليه من الروايات الواردة في قسمة الدين نهي عن قسمة الدين قبل القبض أيضا أجنبية عن هذه النقطة، فإن تلك الروايات لا تدل على أن المحذور فيها المبادلة، وإنما تدل تلك الروايات على أن حق أحد المدينين المشتركين في الدين لا ينبغي أن يذهب عليه بفوات الدين المشترك بعدم أعطائه. هذا بحث نقطة أخرى أصلا غير مربوطة بالمبادلة. ولهذا تقول الرواية أنه لا ينبغي أن حيث أن الدين كان لهما معا، كلا الدينين مشتركون كالوارث للمدينين للمورث، فإنه هنا لو اقتسم الدين قبل القابض فقد يخسر أحدهما بأن لا يوفي المدين الذي أخذ هذا مثلا أخذه لنفسه. حينئذ يقال تلك الروايات نظر إلى هذه الحيثية، إلى أن حق الشريك لا يذهب عليه، لا ينبغي أن يذهب عليه لا لنكتة في المبادلة. ولهذا لو لم تكن هذه الروايات موجودة من لا يباع الدين بالدين لا يستفيد أحد بطلان القسمة في الدين. إذن فأصل هذه التوسعة التي استفادها من لا يباع الدين بالدين محل إشكالين. لا يباع الدين بالدين لو افترضنا شموله لبيع دين ثابت قبل البيع بدين آخر ثابت قبل البيع، أي المبادلة بين الدينين بعنوان البيع، لا يشمل سائر العقود التي ليست بيعا، سواء كانت نتيجته نتيجة المبادلة أو لم تكن نتيجته نتيجة المبادلة. فالتعدي من عنوان البيع إلى سائر العقود هذا محل إشكال واضح. وروايات القسمة عدم صحة القسمة قبل القابض ليست ناظرة إلى هذه النقطة أصلا، وإنما ناظرة كما صرح فيها إلى نقطة أن الشريك ينبغي أن لا يخسر بعد أن كان الحق والدينان مشتركين بينهما، ينبغي أن لا يخسر هذا الإنسان. فإذا كانت هذه النقطة أي نقطة أخرى أجنبية عن بحث المبادلة بين الدينين وعن بيع الدين بالدين، إذن فيكون بحسب الحقيقة هذه الروايات لا هذه الرواية كبرى لو تم غايته بطلان بيع الدين بالدين، أما إنشاء الشركة بين الدينين لماذا يكون باطلا؟ يبقى حينئذ مشمولا لأدلة الصحة وعمومات الصحة لو سلم وجود عمومات على صحة عقد الشركة بين كل مالين مثلا، وهذان مالان ذميان. إذن فهذا الوجه الذي ذكره هذا العلم بكلتا مقدمتيه قابل للمناقشة. الوجه الثالث لإبطال الشركة بين المالين الذميين أي الدينين أي عقد الشركة بينهما، الوجه الثالث أن يقال أنه أساسا لا تصح هذه الشركة لأن الدين ليس مالا بل حق. الدين حق للمدين على الدائن على ذمة الدائن، فهو يملك ذمته بحسب الحقيقة، حق شخصي، فيكون حينئذ بابه باب الحق لا باب الملك والمال. نعم بعد ذلك حينما يعطيه يكون مالا، حق ينتهي إلى المال بالنتيجة بالوفاء، لكن قبل الوفاء حق شخصي للدائن على المدين، فلا يكون بابه إلا باب الحق، ويشترط في عقد الشركة أن يكون بين المالين لأنه شركة في الأموال. ولعله حينئذ ذكر السيد الماتن للأموال هنا هم بهذه النقطة، لا حيث عبر في صدر المسألة أنه لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان، فكأن الأموال يريد أن يخرج الحقوق ومنها الدين لأنها حق، والأعيان يخرج المنافع فيما بعد سوف يأتي ولا تصح في المنافع. والعقد والشركة العقدية والشركة العقدية إنما تكون في باب الأموال، عقد مالي، فلا موضوع للشركة العقدية في باب الديون. هذا بيان ثالث. هذا البيان قد يصح بناء على ما سلكه القانون الوضعي، فإن القانون الوضعي على ما ذكرنا في بداية كتاب الإجارة قسم الحقوق إلى الحق العيني والحق الشخصي. والحق العيني جعله الملكية، الملكية من الحقوق العينية، أي متعلق الحق عين ومال من الأموال. والحق الشخصي سماه بالحق الذي يكون متعلقه الشخص، وجعلوا الديون كلها من الحقوق الشخصية العينية. هناك شرحنا هذا المصطلح عندهم. القانون الوضعي يرى الدين حقا للدائن على شخص المدين، ولهذا يصنف الديون في الحقوق الشخصية ويخرجها من الملكية والحقوق العينية. ومن هنا القانون الوضعي لا يعتبر الملكية في باب الديون، يقول لا يوجد ملك ومالك ومملوك، وإنما باب الملك مختص بالحقوق العينية، لأن الملكية عندهم حق عيني، صرحون بأن الملكية هي حق عيني والدين حق شخصي، حق للدائن على شخص المدين بأن يعطيه ماله مثلا الذي أخذه منه أو بدل ماله. فمتعلق الحق إنما هو الشخص ولا ملكيته، ليس هذا الحق بمعنى الملكية، إذ من يملك؟ يملك المدين، المدين ليس مالا، يملك مالا آخر، لا يوجد مال آخر. ومن هنا القانون والأنظمة الوضعية لم يتصوروا الأموال الذمية، اصطلاح المال الذمي من مختصات الفقه الإسلامي. في الفقه الوضعي لا يوجد تقسيم للمال إلى المال الذمي والمال الخارجي، المال الذمي تحليل وتنظيم نظم قانوني وضعي مخصوص بالفقه الإسلامي. أما في الفقه الوضعي لا يوجد ملكية في باب الديون، وإنما مجرد حق، وهذا حق شخصي. وهذا أوقعهم في بعض المشكلات، بعض المشكلات الفقهية القانونية في بعض العقود كالحوالة، في باب الحوالة مثلا كيف يصورون الحوالة حينئذ؟ ولهذا لهم تعسفات وتأويلات في تصوير الحوالة، ومشكلة قانونية تحليلية في كيفية تصوير الحوالة. فلو مشينا حسب هذا المسلك القانوني وأنكرنا الملكية في باب الديون، وقلنا بأن الدين الحق فيه شخصي لا عيني، حينئذ هذا الواج قد يكون تاما. لكن هناك بينا أن من امتيازات الفقه الإسلامي تصوير الحق العيني في موارد الديون، وأن الدين أيضا الفقهاء صوروا فيه الملكية والمالكية، علاقة الملكية صوروها، وجعلوا هناك مالا اعتباريا في ذمة المدين هو متعلق حق الدائن، فالدائن لا حق له على الشخص ابتداء، وإنما حقه عبارة عن مالكيته للمال الذمي في ذمة المدين. لكن حيث أن هذا المال مال ذمي، من هنا يتولد منه حق شخصي، وهو أن الدائن يستطيع أن يجبر المدين على أن يدفع هذا المال. فالحق الشخصي يتولد في طول ذاك الحق العيني، والذي قد يكون في الأموال الخارجية أيضا، كما لو كان بيد الطرف المقابل بلا إذن المالك فيستطيع أن يجبره أو يستعين بالحاكم على إجباره على رده حينئذ إليه. فهذا حق شخصي على الشخص يتولد من حق عيني أسبق رتبتان، وهذا الحق العيني هو الملكية على حد الملكية في سائر الأموال الخارجية. أيضا هنا نفس العلاقة ونفس الحق العيني صوره الفقه الإسلامي، وهذا الأمر من أجل أن يصوره ويتعقله، من أجل أن يتعقله تصور مالا ذميا مالا اعتباريا. فالمتعلق أمر اعتباري يجعله مثلا العقلاء، أو يستظهر من بعض الأدلة الشرعية ذلك، فيكون حينئذ هنا يوجد أيضا الملكية والمال، المالية والملكية محفوظة في باب الديون أيضا. فإذا كان محفوظا إذن فيعقل فيه الشركة العقدية في الأموال، لأن هذا أيضا مال وليس شخصا وليس حقا شخصيا، بل حق عيني ومال متعلق حق هذا الحق العيني مال، ونفس الحق أيضا ملكية ومالكية، فيعقل فيه الشركة العقدية. فهذا الوجه الثالث أيضا لا يتم. وجه رابع يمكن أن يذكر في المقام حاصله، أننا وإن تصورنا في الفقه الإسلامي الحق العيني في الديون والذمام، وتصورنا الملكية والمالية بتصوير مال اعتباري تتعلق به الملكية، فالدائن مالك وما يملكه مال اعتباري ذمي في ذمة مدين، فيعقل الشركة العقدية وعقد الشركة في الأموال في هذا المال يتحقق الشركة، إلا أنه يقال بأننا لا نتعقل، أو العرف لا يتعقل هنا الشركة العقدية في المال الذمي في المالين الذميين، لأن المال الذمي مال كلي ليس مالا خارجيا، بل هو مال كلي، لأن المال كل مال ليس متعينا في الخارج يكون كليا لا محالة. فإذا كان كليا فلا معنى ولا موضوع للإشاعة فيه، فإن المال الكلي حينئذ إذا كان كله لأحدهما إذن فلا موضوع للإشاعة، إذا كان نصفه لأحدهما والنصف الآخر للآخر إذن نصف الكلي هذا النصف غير ذاك النصف، في عالم الكلية كل من النصفين مميز عن الآخر، لا يوجد إشاعة بينهما، الإشاعة فرع الوجود، ينبغي أن يوجد شيء في الخارج حينئذ يقال مشاع. أما إذا لم يكن هناك وجود وإنما مجرد مال مفهوم اعتباري كلي، خب هذا المفهوم نصف فيكون هذا الإنسان مدينا ب مثلا إذا كان مدينا بخمسين درهم بكلية خمسين درهم لزيد وبكلية خمسين درهم لعام، لا معنى لأن يقال مشاع يملك في ذمته زيد وعمر مئة درهم مشاعا، فإن هذه المئة ليست معينة في وجود معين لكي يعقل فيه الإشاعة، وإنما كلية، فإذا كانت كلية فنصفيهما أيضا يمكن التمايز بينهما مع بقائهما على الكلية، فيكون نصف المئة درهم يعني خمسين درهم كلي وخمسين درهم لزيد وكلي وخمسين درهم لعام، فأي معنى للإشاعة حينئذ؟ فلا يعقل فيه الشركة العقدية لأن الإشاعة غير معقولة، والشركة العقدية قلنا وإن كانت بالعقد عقدا إنشائيا لكن المنشأ فيه الإشاعة، إنشاء الإشاعة في رأس المال كما تقدم في تعريف عقد الشركة، فلا بد أن يكون رأس المال يعقل فيه الإشاعة لكي تنشأ الإشاعة، فإذا كان لا يعقل الإشاعة لأنه كليون إذن لا معنى لأن ينشأ بعقد الشركة هذا المعنى الذي غير معقول إنشاؤه، فلا يعقل عقد الشركة في المال الذمي في المالين الذميين من باب عدم تعقل محتوى العقد ومضمون العقد والمنشأ بعقد الشركة وهو الإشاعة، فإن الإشاعة في الكلي لا معنى له، إن الكلي حيث أنه كليون دائما يكون مميزا عن الكلي الآخر، نعم لو كان خاصا موجودا جزئيا خارجيا حينئذ تعقل فيه الإشاعة، فالإشاعة في المال الذمي أمر غير معقول، ومن هنا عقد الشركة الذي محتواه إنشاء الإشاعة أيضا لا يكون معقولا. هذا الإشكال حينئذ، هذا الإشكال هذا الوجه قد يجاب عليه بهذا المقدار، يجاب عليه بأنه الإشاعة في المال الكلي أيضا معقول بدليل ثبوته في موارد المال المشاع حينما يضمنه الإنسان، لو أتلف مالا مشاع خارجيا مشاعا بين شخصين، وليس هناك نقول أن هذا الإنسان الذي أتلف المال المشاع تصبح ذمته مشغولة ببدل هذا المال المشاع كلي البدال المثل أو القيمة لمن؟ لهما معا لا لأحدهما، ولا نصفه لهذا ونصفه لذاك، بل تمام البدل وتمام قيمة المال الذي مبدل الذي أتلفه مثلا مشاع، يعتبر مشاعا لكل منهم لهما معا. أو كما في باب الدين المشترك، لو أن شخصان دفعا مبلغا من المال مشاعا لهما، دفعاه لشخص دينا ويكون دينا مشاعا. أو في مقام في موارد الإرث مثلا، إرث الدين الذي يكون للمورث، خب ورثه شخصان وارثان يرثانه مشاعا لا محالة. إذن فالإشاعة في باب الديون متصورة وواقعة في الفقه الإسلامي، فكما يتصور هناك الإشاعة أي شكل تصورتموه وصورتموه الدين المشاع، هنا أيضا بالعقد بعقد الشركة نحقق تلك النتيجة. كما تصورنا هناك هذه الإشاعة في المال الذمي الاعتباري، وكان من يترتب عليه الآثار أيضا والثمرات، منها أنه ما يقبضه أحدهما حينئذ لا يكون بتمامه ملكا له، بل يكون نصفه ملكا للآخر نصفه المشاع. هذا من الآثار والثمرات، منها أيضا عدم صحة القسمة قبل القابض. هذه النكات الآثار الشرعية المرتبة أيضا معناها أن الدين المشاع والمال الذمي المشاع قد تصوره الشارع، قد تصوره الفقه الإسلامي، بل حتى القانون الوضعي تصور الدين المشاع، وحتى القانون الوضعي من المستبعد أن لا يميز بين الدين المشاع والدين غير المشاع. إذن فيكون بهذا البيان يدفع هذا الكلام أنها أي معنى نتصور في موارد الإشاعة في الديون في الآثار في موارد الدين المشاع الحاصل من الضمان من إتلاف مال مشترك مشاع، أو من دفع دين المشاع مال المشاع، أو من إرث مثلا دين من قبل أكثر من شخص فيصبح مشاعا، أي في تلك الموارد من موارد الدين المشاع والمال الذمي المشاع أي معنى نتصور ويتصوره الفقه هناك، نقول بعقد الشركة نوجد، نريد أن نوجد نفس ذاك المعنى بين المالين الذميين. فالمالكان للدينين لكل من الدينين الآن يريد أن يحول دينهما دينيهما من الدينين المستقلين في الملكية إلى الدينين المشاعين نظير الدين المشاع، كما لو كان قد دفع مالا مشاعا كليهما إلى كلا الشخصين فينشئان هذا المعنى. فإذا كان هذا غير معقول فذاك كيف صار معقولا، وإذا كان ذاك معقول فهذا أيضا يكون معقولا. إذن فهذا بهذا البيان مثلا يدفع هذا الوجه، هذا الوجه الرابع، ويأتي الخامس، يأتي إذا يوجد خامس.